الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الخامس في تفسير سورة الفاتحة وقصار الصور. في هذا اللقاء سورة الفيل، قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه السورة العظيمة، يقول الله تبارك وتعالى فيها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم ترى، ألم تعلم يا محمد كيف فعل ربك بأبرهة وجنوده ومعهم الفيل حينما أتوا يريدون هدم بيت الله الحرام في مكة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يحدد مولده بعام الفيل عليه الصلاة والسلام. ألم يجعل كيدهم في تضليل، جعلهم في ضلال لا يهتدى إلى مرادهم؟ أبطل الله تبارك وتعالى كيدهم فما استطاعوا أن يفعلوا شيئا لم يرده الله تبارك وتعالى، لم يستطيعوا تحصيل مرادهم ألا وهو هدمهم لبيت الله وصرف الحجيج من مكة إلى اليمن إلى صنعاء كما كانت بغية أبرهة عليه من الله ما يستحق. أرسل الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل، قال البخاري في صحيحه، قال مجاهد: أبابيل متتابعة مجتمعة، هذا معنى أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل، قال البخاري في صحيحه، قال ابن عباس: من سجيل هي سنك وكل، معناه حجر وطين، من سنك وكل يعني من حجر وطين. فجعلهم كعصف مأكول، العصف ورق الزرع إذا يبس تعصف به الريح لخفته، وهذا تصوير لحالهم حينما أرادوا أن يعتدوا على بيت الله الحرام. كأنهم زرع هجمت عليه، يقول الدكتور عبد الرزاق البدر حفظه الله، مأكول أي الزرع الذي هجمت عليه الماشية وأكلته ووطأته بأقدامها. وقصة أصحاب الفيل مشهورة ذكرها أهل التفسير وأهل السير مطولة، وهي أن أبرهة كان يسمع ببيت الله الحرام والحجاج الذين يذهبون إليه يحجون ويطوفون حوله، فبنى كنيسة عظيمة هائلة بصنعاء ورفع بناءها وزخرفها، سمتها العرب بالقليس سبب ارتفاعها، يقولون لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع البناء. وكان في مخيلة أبرهة الحبشي أن يصرف حج العرب وغيرهم ممن يأتون من مكة إلى صنعاء، فسمعت العرب مقالته فكان هنالك فتية من العرب، قيل بأنهم أحدثوا فيها ولطخوها بما يستقذر، وقيل بأنهم أحرقوا طرفها في يوم فيه ريح فالتهمت هذه الكنيسة بأكملها، فأقسم أبرهة لما وصله الخبر إنما صنع هذا بعض قريش غضبا لبيتهم، يعني الذي ضاحيته، فأقسم ليسيرن إلى بيت مكة ولا يخربنه حجرا حجرا. مقاتل ذكر رحمه الله أن فتية من قريش دخلوا فأججوا فيها نارا، وكان يوما فيه هواء شديد فاحترقت، صار في جيش كثيف عرمرم لئلا يصده أحد، واستصحب معه وأخذ فيلا عظيما كبير الجثة، ذكروا بأنه يقال له محمود، وقيل كان معه غيره من الفيلة، ووصل الخبر قبل مقدمهم إلى العرب، فلما سمعوا بذلك همهم الأمر، لأنهم يعلمون أن هذا البيت بيت معظم، بيت الله الحرام، خرج بعض من قابله في طريقه من اليمن وهو متجه إلى مكة حمية ودفاعا، وحاولوا قتال أبرهة لكنهم هزموا، ثم مضى حتى وصل أرض خثعم، اعترض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قومه فقاتلوه، كذلك هزمهم أبرهة وأسر معه نفيل بن حبيب، أراد أن يقتله لكنه عفى عنه، وأخذه معه دليلا خريتا حتى يدله على الطريق. فلما اقترب من الطائف، وانظروا إلى هذه المسافة الشاسعة التي يقطعها ناويا ذلك الجرم العظيم، اقترب من أرض الطائف، خرج إليه أهل ثقيف، لكنهم صانعوه، يعني جاملوه وداهنوه خوفا من أن يهدم بيتهم الذي عندهم اللات، فأكرمهم وبعثوا معه أبا رغال ليكون دليلا. وصل أبرهة إلى المغمس وهو قريب من مكة، نزل به وقيل وادي محسر، سمي بذلك لأنه موطن الفيل وعدم استجابته لأمر صاحبه وجيشه، فلما انتهى أبرهة إلى المغمس قريب من مكة أغار جيشه على ما كان لأهل مكة من إبل وغيرها، فأخذوا ذلك، وكان في جملة ما أخذ 100 بعير لعبد المطلب جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة ليوصل لهم الخبر، أمره أن يأتيه بأشرف قريش وليوصل إليه أن أبرهة ما جاء لقتالهم، إنما جاء له غرض وهو هدم الكعبة نظير ما فعل بكنيسته. فجاء الحميري فدلوه على عبد المطلب بن هاشم، فلما جاء عبد المطلب إلى أبرهة كان رجلا جسيما حسن المنظر، رآه أبرهة فأجله، ونزل أبرهة عن سرير وجلس معه على البساط، ثم قال لترجمانه قل له ما حاجتك، فقال للترجمان إن حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. ذهش عندها أبرهة وقال لترجمانه لما سمع ما وصل إليه من كلام عبد المطلب، فقال لترجمانه قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ فقال له عبد المطلب قولته المشهورة إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. فقال أبرهة متبجحا ما كان ليمتنع مني. قال أنت وذاك. ثم أرد أبرهة على عبد المطلب إبله ورجع عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة، أن يذهبوا إلى رؤوس الجبال لأنهم لا قبل لهم بقتال أبرهة، فأمرهم بالخروج والتحصن. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة، فقال عبد المطلب: اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك. ثم خرجوا. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة، تهيأ جيشه، فلما وجه الفيل نحو مكة برك الفيل، حاولوا ضربوا الفيل ليقوم فأبى، فضربوا في رأسه فأبى، جاهدين وجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك. فسبحان الله، سبحان الله الذي بيده ملكوت كل شيء. ثم أرسل الله عز وجل عليهم طيرا من البحر، مع كل طائر منها من هذه الطيور 3 أحجار: حجر في منقاره وحجران في رجليه، يقال أمثال الحمص والعدس، لا يصيب منهم أحدا إلا هلك، لكن لم تصبهم كلهم، بعضهم خرج هاربا، وبعضهم كان يسأل عن نفيل هذا ليدلهم على الطريق. فأهلك الله عز وجل منهم عددا كثيرا. هذه الطير أرسلها الله تبارك وتعالى جماعات متتابعة، جاءت فحلقت عليهم وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا. قال عطاء: ليس كلهم أصابه العذاب في الساعة الراهنة، بل منهم من هلك سريعا، ومنهم من جعل يتساقط عضوا عضوا، لا إله إلا الله، وهم هاربون. وكان أبرهة ممن تساقط عضوا عضوا حتى مات ببلاد خثعم، أراد الله عز وجل أن يذيقه نكال العذاب، عذاب الدنيا. فهذه بعض ما جاء في حادثة أصحاب الفيل، وقد وردت فيها روايات كثيرة مطولة يراجع لها كتب التفاسير المعتبرة وما صح في السير. حتى يؤخذ العلم من مظانه. ثم قال الله تبارك وتعالى في السورة التي تليها لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال كثير من أهل التفسير أن هذه السورة مرتبطة بالسورة التي قبلها في المصحف، سورة الفيل. ذكر ذلك بعض أهل التفسير، ذكر الله تعالى فيها ما فعله سبحانه بأصحاب الفيل أبرهة وجيشه وكيف أهلكهم فمزقهم. ثم السورة الثانية التي بعدها امتن الله عز وجل على قريش لكن يقول ابن جرير رحمه الله في تفسيره في إجماع جميع المسلمين على أنهما سورتان تامتان كل واحدة منهما منفصلة عن الأخرى. امتن الله تبارك وتعالى على قريش نجاهم، ولذا قال الله عز وجل في هذه السورة في بدايتها لإيلاف قريش، وإيلاف لها معنى أكثر من معنى، منها الاجتماع والتآلف والاتفاق، ولكن الله ألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن المعاني أيضا اللزوم، فمن ألف شيئا لزمه. أخرج الطبري في تفسيره بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف يقول لزومهم. وأيضا من معانيها التهيئة والتجهيز، ومن معانيها كذلك العادة المألوفة. فهذه كلها كما ذكر بعض أهل التفسير. أما القول في معنى قريش لإيلاف قريش، قريش جاء في صحيح مسلم رحمه الله تبارك وتعالى عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا. وهذا الشاهد، من كنانة اصطفى قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم عليه الصلاة والسلام. فقريش هم أولاد النضر بن كنانة كما ذكر أهل التاريخ والسير. فهؤلاء قريش، وسبب تسميتهم بقريش ذكر جمع من أهل العلم مجموعة سموا قريشا من القرش، وهو التقرش التكسب، تكسب والجمع، يعني يقولون فلان يقرش لعياله أن يتكسب يكتسب. وأيضا قيل إن التقريش بمعنى التفتيش، قرش يقرش عني أي فتش، وهذه مظانها المعاجم اللغوية، فيراجع لذلك. قول الله تبارك وتعالى: رحلة الشتاء والصيف، أي انتقالهم إلى اليمن والشام للتجارة. كانت لقريش رحلتان، يرحلون في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام من أجل التجارة، وكانوا بفضل من الله تبارك وتعالى في رحلتهم آمنين، لأنهم أهل الحرم، حرم الله، فلا يتعرض لهم الناس، مع أن غيرهم ما بين متخطف ومنهوب ومسلوب ومقتول، ولكن هذه منة من الله تبارك وتعالى امتن بها على قريش. ذكر بأن قريشا إذا أصاب واحدا منهم مخمصة جوع، خرج هو وعياله إلى موضع وضربوا على أنفسهم خباء حتى يموتوا، وكانوا على ذلك إلى أن جاءهم هاشم ابن عبد مناف، وكان سيدا في قومه، فقام فخطب فيهم فقال: إنكم أحدثتم حدثا تقلون به وتذلون، تصبحون قليلا وأذل كذلك، وأنتم أهل حرم الله وأشرف ولد آدم والناس لكم تبع. قالوا: نحن تبع لك، يعني مرنا بما تشاء. فجمع كل بني أب على الرحلتين في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام، لأن بلاد اليمن حامية حارة وبلاد الشام مرتفعة باردة، ليتجروا فيما بدا لهم من التجارات، فما ربح الغني قسم بينه وبين فقرائهم حتى كان فقيرهم كغنيهم. فجاء الإسلام وهم على ذلك، فلم يكن في العرب بنو أب أكثر مالا ولا أعز من قريش، وكان هاشم أول من حمل السمراء يعني الحنطة من الشام. وهذه إرهاصات أرادها الله تبارك وتعالى لأمر يعلمه، ثم قال تبارك وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. وهذا كقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا أمر من الله تبارك وتعالى بعبادته، وأن لا يشركوا معه غيره، قال الله تبارك وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. وكم من الآيات: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآيات كثيرة وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. جاء في الصحيحين عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، وفي رواية رديفة، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق، فمن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، نعوذ بالله من نار جهنم. وحق العباد على الله، وهذا الحق أوجبه الله عز وجل على نفسه تفضلا منه سبحانه، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، دعهم يعملوا. وفي الرواية، رواية أخرى، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض، هذه الدرجة والتي تليها، لا إله إلا الله. إذا قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، في أعمال الخير. قوله: رب هذا البيت الكعبة، وهنا الإضافة للتشريف والتعظيم، وطهر بيتي للطائفين، الآية. ثم قال الله عز وجل: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي إن الله تبارك وتعالى هو الذي يسر لهم طرق التجارة إلى اليمن وإلى الشام في رحلتين في شتائهم وصيفهم، فجعلهم يطعمون ويشبعون، وجلب لهم أيضا الثمرات من كل البلاد، فهو أولى بالعبادة وبالشكر سبحانه. قال الله تبارك وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فعندما تنظر الحروب الطاحنة والقبائل المتقاتلة والسلب والنهب، ويجعل الله تبارك وتعالى لهذه البقعة وهذا الحرم أمنا من عنده سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، دعاء إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله عز وجل: ومن كفر فأمتعه قليلا من متاع الدنيا الزائل القليل ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير إن بقي على كفره وعناده والعياذ بالله، فيكون مآله ومصيره إلى نار جهنم. وفي سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، دعوة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله. فجعل الله عز وجل البيت آمنا وأمنا وأمانا، حتى إنه التعدي فيه والظلم حرمه الله، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. قال أيضا سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يرد، لا إله إلا الله، نحمد الله ونشكره الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإنني لأنني في هذه البلاد التي أحمد الله وأشكره أن جعلني من أهلها، وهذه نعمة والله عظيمة ما أحوجني إلى أن أستشعرها. عندما تنظر ولك أن تتخيل قول الله تبارك وتعالى وتغوص في أعماق هذه الآية: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قسمين، قسم كافر وقسم مؤمن. عندما يجعلك الله تبارك وتعالى مع القسم المؤمن، هذه والله نعمة عظيمة، نعمة الإسلام، نحمد الله ونشكره، الحمد لله، نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه. فهذا أولا. عندما تنظر إلى الكفار وأعدادهم الآن في عالمنا هذا، ربما تقول 6 مليارات كلهم على ملل غير الإسلام، وتنظر إلى مليار وثلث إلى النصف من المسلمين، ثم تنظر إلى المسلمين فتنظر أن الله عز وجل جعلك في بلد كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة من الله عظيمة، والله نعمة، ولكن لمن أدى شكرها، ولمن وحد الله تبارك وتعالى وأخلص العبادة له سبحانه وتعالى، واكتفى أثر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من الفرقة الناجية، من الطائفة المنصورة، ممن يكونون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. هذه نعمة. لذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. فنحمد الله ونشكره، نحن في نعم عظيمة تحتاج منا إلى أن نتفرس في هذه النعم، وأن نسأل الله تبارك وتعالى أن يوزعنا شكرها، جعلنا من الشاكرين. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالإنسان المكلف يدعو الله عز وجل دائما وأبدا أن يجعله من أهل التوحيد الخالص، أن يجعله من أهل متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي ويذر، أن يكون من الصالحين المصلحين، أن يكون من عباد الله المفلحين، أن يكون من أهل الأمن والأمان، أن يكون مباركا فينفع الناس ولا يؤذيهم. أذية الناس أمرها عظيم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو المسلم. وفي الصحيحين أيضا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائق غلول وشرائع الشر والغوائل الله السلامة والعافية، فأمور ينبغي لنا أن نتنبه لها، حتى ولو كنت مازحا لا يجوز لك أن تروع مسلما، حتى لو أردت أن تضحك. جاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذها وهو نائم، فلما استيقظ الرجل فزع فضحك القوم، فقال: ما يضحككم؟ فقالوا: لا، إلا أن أخذنا نبل هذا ففزع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. رواه أحمد وصححه الألباني. فما أحوجنا أن نتنبه وأن نراعي إخواننا المسلمين المؤمنين، وأن نكون لهم عونا وسندا. فهؤلاء يمزحون مع صاحبهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، ولا أن تأخذ غرضا له فتخبئه لتضحك أو تضحك غيرك. فعلينا أن نتنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جعلني الله وإياكم من أهل الإيمان الصادق، ومن أهل التوحيد الخالص، ومن أتباع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وانتهج نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الخامس في تفسير سورة الفاتحة وقصار الصور. في هذا اللقاء سورة الفيل، قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه السورة العظيمة، يقول الله تبارك وتعالى فيها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم ترى، ألم تعلم يا محمد كيف فعل ربك بأبرهة وجنوده ومعهم الفيل، حينما أتوا يريدون هدم بيت الله الحرام في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحدد مولده بعام الفيل عليه الصلاة والسلام. ألم يجعل كيدهم في تضليل، جعلهم في ضلال لا يهتدى إلى مرادهم. أبطل الله تبارك وتعالى كيدهم، فما استطاعوا أن يفعلوا شيئا لم يرده الله تبارك وتعالى، لم يستطيعوا تحصيل مرادهم، ألا وهو هدمهم لبيت الله وصرف الحجيج من مكة إلى اليمن إلى صنعاء كما كانت بغية أبرهة عليه من الله ما يستحق. أرسل الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل، قال البخاري في صحيحه قال مجاهد أبابيل متتابعة مجتمعة، هذا معنى أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، قال البخاري في صحيح قال ابن عباس من سجيل هي سنك وكل معناه حجر وطين، من سنك وكل يعني من حجر وطين، فجعلهم كعصف مأكول. العصف ورق الزرع إذا يبس تعصف به الريح لخفته، وهذا تصوير لحالهم حينما أرادوا أن يعتدوا على بيت الله الحرام. كأنهم زرع هجمت عليه، يقول الدكتور عبد الرزاق البدر حفظه الله، مأكول أي الزرع الذي هجمت عليه الماشية وأكلته ووطأته بأقدامها. وقصة أصحاب الفيل مشهورة، ذكرها أهل التفسير وأهل السير مطولة، وهي أن أبرهة كان يسمع ببيت الله الحرام والحجاج الذين يذهبون إليه يحجون ويطوفون حوله، فبنى كنيسة عظيمة هائلة بصنعاء ورفع بناءها وزخرفها، سمتها العرب بالقليس سبب ارتفاعها، يقولون لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع البناء. وكان في مخيلة أبرهة الحبشي أن يصرف حج العرب وغيرهم ممن يأتون من مكة إلى صنعاء، فسمعت العرب مقالته فكان هنالك فتية من العرب، قيل بأنهم أحدثوا فيها ولطخوها بما يستقذر، وقيل بأنهم أحرقوا طرفها في يوم فيه ريح فالتهمت هذه الكنيسة بأكملها، فأقسم أبرهة لما وصله الخبر إنما صنع هذا بعض قريش غضبا لبيتهم، يعني الذي ضاحيته، فأقسم ليسيرن إلى بيت مكة ولا يخربنه حجرا حجرا. مقاتل ذكر رحمه الله أن في فتية من قريش دخلوا فأججوا فيها نارا، وكان يوما فيه هواء شديد فاحترقت. صار في جيش كثيف عرمرم لئلا يصده أحد، واستصحب معه وأخذ فيلا عظيما كبير الجثة، ذكروا بأنه يقال له محمود، وقيل كان معه غيره من الفيلة. ووصل الخبر قبل مقدمهم إلى العرب، فلما سمعوا بذلك همهم الأمر، لأنهم يعلمون أن هذا البيت بيت معظم، بيت الله الحرام، خرج بعض من قابله في طريقه من اليمن وهو متجه إلى مكة حمية ودفاعا، وحاولوا قتال أبرهة لكنهم هزموا، ثم مضى حتى وصل أرض خثعم، اعترض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قومه فقاتلوه، كذلك هزمهم أبرهة وأسر معه نفيل بن حبيب، أراد أن يقتله لكنه عفى عنه وأخذه معه دليلا خريتا حتى يدله على الطريق. فلما اقترب من الطائف، وانظروا إلى هذه المسافة الشاسعة التي يقطعها ناويا ذلك الجرم العظيم، اقترب من أرض الطائف، خرج إليه أهل ثقيف لكنهم صانعوه، يعني جاملوه وداهنوه خوفا من أن يهدم بيتهم الذي عندهم اللات، فأكرمهم وبعثوا معه أبا رغال ليكون دليلا. وصل أبرهة إلى المغمس وهو قريب من مكة، نزل به وقيل وادي محسر سمي بذلك لأنه موطن الفيل، وعدم استجابته لأمر صاحبه وجيشه. فلما انتهى أبرهة إلى المغمس قريب من مكة، أغار جيشه على ما كان لأهل مكة من إبل وغيرها، فأخذوا ذلك، وكان في جملة ما أخذ 100 بعير لعبد المطلب جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة ليوصل لهم الخبر، أمره أن يأتيه بأشرف قريش وليوصل إليه أن أبرهة ما جاء لقتالهم، إنما جاء له غرض وهو هدم الكعبة نظير ما فعل بكنيسته. فجاء الحميري فدلوه على عبد المطلب بن هاشم. فلما جاء عبد المطلب إلى أبرحة كان رجلا جسيما حسن المنظر، رآه أبرحة فأجله ونزل أبرحة عن سرير وجلس معه على البساط، ثم قال لترجمانه: قل له ما حاجتك؟ فقال للترجمان: إن حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. دهش عندها أبرحة وقال لترجمانه لما سمع ما وصل إليه من كلام عبد المطلب، فقال لترجمانه: قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني. أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ فقال له عبد المطلب قولته المشهورة: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه. فقال أبرحة متبجحا: ما كان ليمتنع مني. قال: أنت وذاك. ثم رد أبرحة على عبد المطلب إبله، ورجع عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة، أن يذهبوا إلى رؤوس الجبال، لأنهم لا قبل لهم بقتال أبرحة، فأمرهم بالخروج والتحصن. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة، فقال عبد المطلب: اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك. ثم خرجوا. فلما أصبح أبرحة تهيأ لدخول مكة، تهيأ جيشه، فلما وجه الفيل نحو مكة برك الفيل، حاولوا ضربوا الفيل ليقوم فأبى، فضربوا في رأسه فأبى، جاهدين وجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك. فسبحان الله، سبحان الله الذي بيده ملكوت كل شيء. ثم أرسل الله عز وجل عليهم طيرا من البحر، مع كل طائر منها من هذه الطيور 3 أحجار: حجر في منقاره، وحجران في رجليه، يقال أمثال الحمص والعدس، لا يصيب منهم أحدا إلا هلك، لكن لم تصبهم كلهم، بعضهم خرج هاربا، وبعضهم كان يسأل عن نفيل هذا ليدلهم على الطريق. فأهلك الله عز وجل منهم عددا كثيرا. هذه الطير أرسلها الله تبارك وتعالى جماعات متتابعة، جاءت فحلقت عليهم وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا. قال عطاء: ليس كلهم أصابه العذاب في الساعة الراهنة، بل منهم من هلك سريعا، ومنهم من جعل يتساقط عضوا عضوا، لا إله إلا الله، وهم هاربون. وكان أبرهة ممن تساقط عضوا عضوا حتى مات ببلاد خثعم. أراد الله عز وجل أن يذيقه نكال العذاب، عذاب الدنيا. فهذه بعض ما جاء في حادثة أصحاب الفيل، وقد وردت فيها روايات كثيرة مطولة يراجع لها كتب التفاسير المعتبرة وما صح في السير. حتى يؤخذ العلم من مظانه. ثم قال الله تبارك وتعالى في السورة التي تليها لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال كثير من أهل التفسير أن هذه السورة مرتبطة بالسورة التي قبلها في المصحف، سورة الفيل. ذكر ذلك بعض أهل التفسير، ذكر الله تعالى فيها ما فعله سبحانه بأصحاب الفيل أبرهة وجيشه وكيف أهلكهم فمزقهم. ثم السورة الثانية التي بعدها امتن الله عز وجل على قريش لكن يقول ابن جرير رحمه الله في تفسيره في إجماع جميع المسلمين على أنهما سورتان تامتان كل واحدة منهما منفصلة عن الأخرى. امتن الله تبارك وتعالى على قريش نجاهم، ولذا قال الله عز وجل في هذه السورة في بدايتها لإيلاف قريش، وإيلاف لها معنى أكثر من معنى، منها الاجتماع والتآلف والاتفاق، ولكن الله ألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. ومن المعاني أيضا اللزوم، فمن ألف شيئا لزمه، أخرج الطبري في تفسيره بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف يقول لزومهم. وأيضا من معانيها التهيئة والتجهيز، ومن معانيها كذلك العادة المألوفة، فهذه كلها كما ذكر بعض أهل التفسير. أما القول في معنى قريش لإيلاف قريش، قريش جاء في صحيح مسلم رحمه الله تبارك وتعالى عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا. وهذا الشاهد، من كنانة اصطفى قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم عليه الصلاة والسلام. فقريش هم أولاد النضر بن كنانة كما ذكر أهل التاريخ والسير. فهؤلاء قريش، وسبب تسميتهم بقريش ذكر جمع من أهل العلم مجموعة سموا قريشا من القرش، وهو التقرش، التكسب، التكسب والجمع، يعني يقولون فلان يقرش لعياله، أي يتكسب يكتسب. وأيضا قيل إن التقريش بمعنى التفتيش، قرش يقرش عني أي فتش. وهذه مظانها المعاجم اللغوية، فيراجع لذلك. قول الله تبارك وتعالى: رحلة الشتاء والصيف، أي انتقالهم إلى اليمن والشام للتجارة. كانت لقريش رحلتان، يرحلون في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام من أجل التجارة، وكانوا بفضل من الله تبارك وتعالى في رحلتهم آمنين، لأنهم أهل الحرم، حرم الله، فلا يتعرض لهم الناس، مع أن غيرهم ما بين متخطف ومنهوب ومسلوب ومقتول، ولكن هذه منة من الله تبارك وتعالى امتن بها على قريش. ذكر بأن قريشا إذا أصاب واحدا منهم مخمصة جوع خرج هو وعياله إلى موضع وضربوا على أنفسهم خباء حتى يموتوا، وكانوا على ذلك إلى أن جاءهم هاشم ابن عبد مناف، وكان سيدا في قومه، فقام فخطب فيهم فقال: إنكم أحدثتم حدثا تقلون به وتذلون، تصبحون قليلا وأذل كذلك، وأنتم أهل حرم الله وأشرف ولد آدم، والناس لكم تبع. قالوا: نحن تبع لك، يعني مرنا بما تشاء. فجمع كل بني أب على الرحلتين في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام، لأن بلاد اليمن حامية حارة وبلاد الشام مرتفعة باردة، ليتجروا فيما بدا لهم من التجارات، فما ربح الغني قسم بينه وبين فقرائهم حتى كان فقيرهم كغنيهم. فجاء الإسلام وهم على ذلك، فلم يكن في العرب بنو أب أكثر مالا ولا أعز من قريش، وكان هاشم أول من حمل السمراء يعني الحنطة من الشام. وهذه إرهاصات أرادها الله تبارك وتعالى لأمر يعلمه، ثم قال تبارك وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. وهذا كقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا أمر من الله تبارك وتعالى بعبادته، وأن لا يشركوا معه غيره، قال الله تبارك وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. وكم من الآيات: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآيات كثيرة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. جاء في الصحيحين عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، وفي رواية رديفة، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق. فمن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، نعوذ بالله من نار جهنم. وحق العباد على الله، وهذا الحق أوجبه الله عز وجل على نفسه تفضلا منه سبحانه، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، دعهم يعملوا. وفي الرواية، رواية أخرى: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض، هذه الدرجة والتي تليها، لا إله إلا الله. إذا قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في أعمال الخير. قوله رب هذا البيت الكعبة، وهنا الإضافة للتشريف والتعظيم، وطهر بيتي للطائفين الآية. ثم قال الله عز وجل: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي إن الله تبارك وتعالى هو الذي يسر لهم طرق التجارة إلى اليمن وإلى الشام في رحلتين في شتائهم وصيفهم، فجعلهم يطعمون ويشبعون، وجلب لهم أيضا الثمرات من كل البلاد، فهو أولى بالعبادة وبالشكر سبحانه. قال الله تبارك وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فعندما تنظر الحروب الطاحنة والقبائل المتقاتلة والسلب والنهب، ويجعل الله تبارك وتعالى لهذه البقعة وهذا الحرم أمنا من عنده سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، دعاء إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله عز وجل: ومن كفر فأمتعه قليلا من متاع الدنيا الزائل القليل ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير إن بقي على كفره وعناده والعياذ بالله، فيكون مآله ومصيره إلى نار جهنم. وفي سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، دعوة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله. فجعل الله عز وجل البيت آمنا وأمنا وأمانا، حتى إنه التعدي فيه والظلم حرمه الله. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. قال أيضا سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يرد، لا إله إلا الله، نحمد الله ونشكره. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإنني لأنني في هذه البلاد التي أحمد الله وأشكره أن جعلني من أهلها، وهذه نعمة والله عظيمة ما أحوجني إلى أن أستشعرها. عندما تنظر ولك أن تتخيل قول الله تبارك وتعالى وتغوص في أعماق هذه الآية: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قسمين، قسم كافر وقسم مؤمن. عندما يجعلك الله تبارك وتعالى مع القسم المؤمن، هذه والله نعمة عظيمة، نعمة الإسلام، نحمد الله ونشكره، الحمد لله، نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه. فهذا أولا. عندما تنظر إلى الكفار وأعدادهم الآن في عالمنا هذا، ربما تقول 6 مليارات كلهم على ملل غير الإسلام، وتنظر إلى مليار وثلث إلى النصف من المسلمين، ثم تنظر إلى المسلمين فتنظر أن الله عز وجل جعلك في بلد كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة من الله عظيمة، والله نعمة، ولكن لمن أدى شكرها ولمن وحد الله تبارك وتعالى وأخلص العبادة له سبحانه وتعالى واكتفى أثر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من الفرقة النادية من الطائفة المنصورة ممن يكونون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. هذه نعمة. لذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. فنحمد الله ونشكره، نحن في نعم عظيمة تحتاج منا إلى أن نتفرس في هذه النعم، وأن نسأل الله تبارك وتعالى أن يوزعنا شكرها، جعلنا من الشاكرين. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالإنسان المكلف يدعو الله عز وجل دائما وأبدا أن يجعله من أهل التوحيد الخالص، أن يجعله من أهل متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي ويذر، أن يكون من الصالحين المصلحين، أن يكون من عباد الله المفلحين، أن يكون من أهل الأمن والأمان، أن يكون مباركا فينفع الناس ولا يؤذيهم. أذية الناس أمرها عظيم، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو المسلم. وفي الصحيحين أيضا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائق غلول وشرائع الشر والغوائل، نسأل الله السلامة والعافية. فأمور ينبغي لنا أن نتنبه لها، حتى ولو كنت مازحا لا يجوز لك أن تروع مسلما، حتى لو أردت أن تضحك. جاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذها وهو نائم. فلما استيقظ الرجل فزع، فضحك القوم، فقال: ما يضحككم؟ فقالوا: لا، إلا أن أخذنا نبل هذا ففزع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. رواه أحمد وصححه الألباني. فما أحوجنا أن نتنبه وأن نراعي إخواننا المسلمين المؤمنين، وأن نكون لهم عونا وسندا. فهؤلاء يمزحون مع صاحبهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، ولا أن تأخذ غرضا له فتخبئه لتضحك أو تضحك غيرك. فعلينا أن نتنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جعلني الله وإياكم من أهل الإيمان الصادق، ومن أهل التوحيد الخالص، ومن أتباع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.